لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربنا لا صبر يا ابن العسكري فشرعة الهادي النبي استنصرت أنصارها. هدمت قواعدها فطاح منارها فأقم بسيفك ذي الفقار منارها. مولاي ما سن الضلال سوى الأولى هجموا على الطهر البتولة دارها. منعوا البتول عن النياحة إذ غدت تبكي أباها ليلها ونهارها. قالوا لها قري فقد أبيتنا أنا وقد سلب المصاب قرارها. يا جمعوا على بيت النبي محمد حطبا وويلا وأشعلت الضغائن نارها. رضوا سليلة أحمد بالباب حتى أنبتوا في صدرها مسمارها. عصروا ابنة الهادي الأمين وأسقطوا منها الجنين وقادوا كرارها. قادوا والزهراء تعدو خلفهم عبرا. فليتك تنظر استعبارها يا تاليها الشجان وزاد همي وزيد الغم ورخص غالي دموعي وجرى من الجفن دمي. يوم صاحت الزهرة خلوا عن ابن
إلا بالله العلي العظيم وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم عطروا مجلسكم بالصلاة على محمد وآل محمد نبدأ بالمسألة الفقهية ومسألتنا هذه الليلة ترتبط بالمفطرين الأكل والشرب الأكل والشرب والشرب مفطران قليلين كانا أو كثيرين متعارفين مما يؤكل عادة أو غير متعارفين من الطريق الفهم أو من غيره إلا أن هناك تفاصيل تخص بعض المسائل التي تندرج تحت المفطر الأكل والمفطر الشرب خمسة أحكام في خمس مسائل ما حكم زرق الإبرة هل يفطر الصائم أم لا والتقطيع نسميه احنا القطور والثالث المغذي والرابع بلع الريق والخامس ابتلاع الأخلاط النازلة من الرأس أو الصاعدة من الصدر هذه خمسة أحكام تندرج تحت مفطر الأكل ومفطر الشرب لكن هناك تفاصيل الحكم الأول زرق الإبرة زرق الإبرة لغير المغذي طبعا راح يجي حكمه زرق الإبرة علقية أو عضلية لا يضر بالصيام في من نبين آراءهم السيد الخوئي رحمة الله عليه والسيد السستاني حفظه الله والسيد محمد السعيد الحكيم حفظه الله والشيخ الوحيد حفظه الله هؤلاء الأربعة يقولون زرق الإبرة عضلية أو عرقية لا يضر بالصيام هذا واحد الحكم الثاني بالنسبة إلى التقطيع ما كان في الأذن والعين لا يضر بالصيام وما كان في الأنف والفم يضر الصيام ويعتبر مفطرا عند الأربعة الحكم الثالث بالنسبة إلى المغذي المغذي على نحوين ما كان دواء هذا المحلول يعني. إذا كان دواء مثل المضاد أو غيره هذا الدواء لا يضر تناوله بالصيام. إذا كان غذاء هنا الخلاف في مواضع كل ماكو خلاف هنا. إذا كان المحلول الذي يغذى به عن طريق الإبرة كان غذاء عوض عن الأكل عوض عن الشرب. السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول الأحوط وجوبا تركه، يعني برأيه الاحتياط الوجوب أن تتركه، فإذا تناولته بحسب رأيه يكون مفطر مغذي غذاء. السيد محمد سعيد الحكيم يقول أحوط استحبابا، مستحب إليك تحتاط تتركه، لكن لو تناولته لا يضر الصيام. السيد السستاني يقول لا بأس به غذاء أو دواء لا يضر بالصوم. هذا بالنسبة إلى الإبرة والتقطير والمغذي. بلع الريق، بلع الريق عند المراجع الأربعة لا يضر بالصيام ما لم يخرج عن فضاء الفم، عن يعني خارج الفم، مجرد ما يخرج ارجاع يصير حال حال الأكل والشرب. ما دام في فضاء الفم فهو لا يضر ابتلاعه بالصيام، إذا خرج يكون حال حال الأكل والشرب. هذا بالنسبة إلى بلع الريق. بعد بلع الأخلاط هنا التفاتة مهمة. الأخلاط بحسب رأي السيد الخوئي والسيد السستاني والشيخ الوحيد يجوز ابتلاعها ما لم تصل إلى فضاء الفم، مجرد ما توصل إلى فضاء الفم ابتلاعها يكون مفطرا عندهم على الأحوط وجوبا. يعني مو حال حال الريق عند الثلاثة، الريق الحد ما دامت في الفم يجوز، في الفضاء غير الفضاء من داخل يجوز ابتلاعها. الأخلاط لا، الحد وين يوصل؟ إلى الفضاء، مجرد ما تصل تطلع إلى الفضاء على الأحوط وجوبا لا يجوز ابتلاعها. السيد الحكيم سيد محمد سعيد الحكيم يقول لا بأس بابتلاعها حتى لو وصلت إلى فضاء الفم، يعني حال حال الريق، يعني الريق والأخلاط على حد سواء عنده يجوز ابتلاعها ما لم تخرج من الفم. فإذا واحد يرجع إلى السيد الحكيم في الاحتياطات من اللي قلوا باق على تقليد السيد الخوئي أو قلد السيد السستاني أو قلد الشيخ الوحيد، هذول كلهم الأحوط وجوبا، إذا خرجت الأخلاط إلى فضاء الفم ابتلاعها مفطر على الأحوط وجوبا. يقدروا يرجعوا في هالمسألة إذا كانوا يعتقدوا بعلم السيد الحكيم بعدهم إلى السيد الحكيم، السيد الحكيم يقول لا بأس. هذه هي مسائلنا، مسائلنا. صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
لا بأس بالثانية.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
والثالثة بأعلى الأصوات. أدبنا هذه الليلة يرتبط بالأكل. الأدب الأول من آداب هذه الليلة عدم أكل مخاخ العظام خلاف المتعارف طبعا عند بعض الناس، فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله شرار أمتي الذين يأكلون مخاخ العظام. هذا الأدب الأول. الأدب الثاني يرتبط بالأكل كذلك بقايا الأطعمة في الفم. ورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه ما يكون في اللثة، يقول الإمام الصادق ما يكون في اللثة فكله وازدرده، يعني ابلع ماكو مشكلة كأدب. وما يكون بين الأسنان فرم به، هذا هو الأدب. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
الآيتان المباركتان وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. هذه الآيتان والآية اللي بعدها يعني الذين ينفقون في السراء والضراء فيها مجموعة من البحوث والمسائل المهمة، فيها بحوث عقدية تفسيرية وفيها بحوث أخلاقية. نبدأ بالبحوث العقدية التفسيرية. هذه الليلة نأخذ مسألتين، هاتان المسألتان ترتبطان بأصل المعاد. أصل المعاد من أصول الدين يصل إليه الإنسان بالعقل، لكن يوصل إلى حد في المعرفة يطلب النقل. كيف يعني؟ وصل أنه لا بد من جزاء، الجزاء بنعيم أو جحيم، هذا كله وصل إلى بالعقل. الآن تفاصيل الجنة تفاصيل النار هذا لا بد من الرجوع إلى النقل، هذا بعد ما يقدر يوصل إليه الإنسان بمحض عقله، لا بد النقل يساعده شوي. كلامنا حول الآية الكريمة هذه الجزئية، جنة عرضها السماوات والأرض. مسألتان ترتبطتان، الأولى ترتبطان الأولى بالتفسير والثانية بالعقائد. ما معنى العرض؟ الآية تقول عرضه، عرضها السماوات والأرض، ما معنى العرض؟ والمسألة الثانية، هل الجنة والنار موجودتان فعلا في الخارج أم أن الله سيخلقهما على إثر أعمال الناس؟ هذا سؤال جدير بالاهتمام كذلك. السؤال الأول العرض. العرض في الآية ليس كالمتبادر إلى الأذهان الآن. الآن المتبادر إلى الأذهان أن العرض ما يكون مصطلحا عليه كالذي مصطلح عليه في الهندسة، عرض مع الطول، هذا ليس المراد من الآية. المراد العرض الذي وضع له هذا اللفظ في أصل اللغة. أصل اللغة ما سموا هذا المصطلح الهندسي بالعرض، أهل الرياضيات والهندسة جابوه واصطلحوا على العرض اللي مع الطول. أصل وضع اللغة العرض السعة، يعني سؤال لغوي بحت ما إلى شغل بالرياضيات والصلاح الهندسة. لو قال أحد هذا المكان ما عرضه يعني ما سعته. الآية تقول جنة عرضها السماوات والأرض يعني سعتها السماوات والأرض. لكن هنا يستحكم السؤال أكثر، سعته سعة السماوات والأرض ما معنى ذلك؟ المعنى ليس المطابق، يعني الجنة مساحتها سعتها تطابق سعة السماوات والأرض، مو المطابق أبدا. ما المعنى؟ تقريب فقط، تشبيه أو تقريب تشبيهي. وش معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام يعني القرآن يريد يقول أنا أريد أقرب للبشر لأذهان الناس سعة الجنة، أكبر السعات عندهم السماوات والأرض، ماكو شيء في تصورهم في تصديقهم أكبر من هذا سعتان. تقريبا لسعة الجنة يذكر سعة السماوات والأرض. وين الدليل على هذا؟ القرآن يقول عرضها السماوات والأرض صريح في آية 21 من سورة الحديد، يقول تعالى آية تشابه تلك الآية، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، كعرض السماء والأرض. بذلك الآية وسطت كاف التشبيه، وذكرت المشبه به. في آيتنا حذفت المشبه به وحذفت كاف التشبيه. عرضها السماوات والأرض كعرض كلها تبينت من الآية الثانية، فيفهم أن القرآن يريد أن يقرب عن طريق التشبيه سعة الجنة، لا أنه يريد يقول حقيقة الجنة سعتها سعة السماوات والأرض. ليش؟ لأن ذهنية الإنسان، ذهنية البشر ما عندها تصور إلى أكبر من هاي الساعة. أما إذا تصور تصور بعد حقيقة، يعني لو كشف عن بصره وصارت عيونه تشوف كل الأشياء، وين يقدر يشوف أكبر من السماوات والأرض؟ تقريب مثل يضربه أهل التفسير. كما يقرب أيضا بأن الجنة بالنسبة للأرض كبطن المرأة، جنين المرأة في بطنها، وهذا المدار اللي فيه والمحيط اللي فيه الجنين بالنسبة للأرض. هذا هم تقريب ثاني ورد الروايات. لو أنك تريد أن تبين لجنين بفرض أنه يعقل والآن في بطن أمه، تريد تقول له العالم اللي تطلع إليه وش راح يكون؟ أنت لابد تلتفت هذا شنو اللي شاف إلى أي حد تصوره وتمثل إليه. ما يمكن تقول له سماء وأرض، هو لا عنده لا سماء في تصور إذا هو في نفس هذا المحيط ولا أرض. ما لم يرى، ما لم يدرك، ما لم، من وين عنده التصور؟ هكذا القرآن يتعامل بنفس التعامل، يقول أنتم ما عندكم إدراك الأكبر من السماوات والأرض، الجنة سعتها كسعة السماوات والأرض. هذه هي المسألة الأولى ترتبط بالتفسير. المسألة الثانية، هل الجنة والنار موجودتان فعلا في الخارج أم لا؟ هنا نظريتان. النظرية الأولى تقول لا، الجنة والنار موجودتان فعلا في الخارج، وإنما هناك حواجز تحجز، هناك موانع. النظرية الثانية تقول الجنة والنار ستخلقان بعد أعمال العباد، بعد أن تنكشف الأعمال. احنا رأي علماءنا ما هو؟ الأول، الجنة والنار موجودتان مخلوقتان في الخارج ولهما وجود فعلي. الآن لو واحد أشكل يقول شلون الآن مثلا واحد حاسبين له في خلق الجنة 1000 قصر، 10,000 قصر، 10 من بني البشر، بعدين أعمالهم اتضح ذولا يستحقوا 1,000,000، شلون؟ قل هذا مو إشكال تشكيله على وجود الجنة والنار، على السعة. احنا نقول لك موجودتان أم لا؟ نقول لك موجودتان. انت تناقش قابليتها للاتساع، هذا كله تحت قدرة الله وتحت حكمته وتحت عبيه. الكلام الآن أصل الوجود، الوجود نعم له موجود خارجي. ما هو الدليل؟ آيات من القرآن وروايات أهل البيت سلام الله. 3 آيات تدلان على وجود الجنة والنار، على وجود دار الجزاء فعلا في الخارج، ثم روايات. الآية الأولى هذه آياتنا، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، تكملت الآية، أعدت، يعني فرغنا من إعدادها محضرة وجاهزة، أعدت للمتقين. هذا واضح. آية ثانية، سورة النجم من آية 13 إلى آية 15، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. هذه الرؤية رؤية حسية، وعنده تتعلق بزمن أو مكان، ومعلوم أن الآيات تقصد تعلقها بمكان، ما يقول عندها جنة المأوى. وين تصير هالعندية هذه؟ لابد لها من مكان، لابد من متعلق.
بل هذا الرؤية حسية وعنده تدل على مكان. هذه الآية الثامنة. الآية الثالثة في سورة التكاثر: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. ترى احنا ما نقصد رؤية قلبية وبتصور، لا، لأنه نكشف لكم الحوائج، شفتوا النار عنها، عين اليقين، عين اليقين. وروايات أهل البيت تؤكد على هذا. الآن يسأل الإنسان أين موقعهما، ما نوع هذا الحاجز اللي بيننا وبينهم؟ هذا حديث الليلة الآتية. روايات أهل البيت تؤكد على أن الجنة قد خلقت من قبل، بروايات متضافرة تقول أن الجنة قد خلقت من نور الحسين صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
من الروايات رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: ثم فتق من نور الحسين، أو فتق نور ولد الحسين، فخلق منه الجنة والحور العين. ونور ولد الحسين أفضل من الجنة ومن الحور العين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
ولك أن تبحث لتجد ما العلاقة بين الحسين وبين الجنة. وجود الحسين هذا اللي صار بيننا شو العلاقة؟ في مولده زينت الجنة في الروايات، هبطت سيدة الحور، هذا بالنسبة للمولد. في مقتله قبره، مكان قبره، مكان مدفن ترعى من ترع الجنة، حتى وهو مقطع ذلك النور يشرع منه بشهادة العدوى، مو كلام عدو، يقول: كنت واقفا عنده فوالله ما رأيت قتيلا مضمخا بدمه أحسن ولا أنور منه وجها. يقول: حتى شغلني نور وجهه وجمال هيئته عن الفكرة في قتله. كل منه يقرب من هذا النور؟ ومجرحون ما غيرت منه القناة، حسنا ولا أخلقنا منه جديدا، حسين يا حسين قد كان بدرا فاغتدى شمس الضحى، مذ ألبسته يد الدماء زينب تقول له بصوت حزين: أخي كلمني بحق جدنا رسول الله، بحق أبينا علي، بحق أمنا فاطمة، هوت فوق يا ويلي تصيح يا حسين، عليكم ماك يا خويا دير للعين. هاي المصيبة
تبى تسمعها يوم عاشوراء، لكن ما تلتفت إلى الأبيات بواقع أن المصرع يذكر على سمعك، لكن تسمع الآن بكل هداوة تشوف الأبيات تتمعا فيها. هوت فوق يا ويلي تصيح يا حسين عليكم ما صاح يا زينب اشتردين كسرت القلب مني وزدت لها تصيح بصوتها يا حسين وين فتح عينيه الحسين وقال أخي زينب ما تريدين؟ قالت أخي مات جدنا رسول الله فزعنا إلى أبينا علي، مات أبونا علي فزعنا إلى أخينا الحسين، مات أخونا الحسين فزعنا إليك، إلى من نفزع بعدك يا عبد الله؟ زينب توين ويتنوح تنعب قلب مجروح، خويا لوين نروح عقبك يا والي؟ زينب توين ويتنوح تنعب قلب مجروح، خويا لوين نروح عقبك يا والي؟ ناداها بضعيف الصوت يا اختي ما هو حجي تشعب قلبي سكتي، يا نور العين خليني بمهجتي اعالجها ترى قلبي تمرمى، يا خويا يابس من العطش جبدي، يا خويا والتراب حرقت زندي، يا خويا والشمس احرقت خدي، دفيل بطراب ثوبك عن الحق، وخي زينب كسرتي قلبي وزدتي كربي، ارجعي الى المخيم واحفظي العيال والاطفال، رد الخيمة حتى تلمي اطفالي، عقب عيناي عينج على عيالي، يا خويا الشمر هالواقف قبالي، دي شوفي على جتلي شلون مهتة. ماذا أجابت زينب؟ يا خويا بيش أضمك وين أوديك، يا خويا شلون أصد عنك وخليك، يا خويا تراني تحيرت يا مهجتي بيك، يا خويا بيش أضل لك عن الحال، أنا بعيني لا باري لك عيالي ويبروحي في الأس وستر الوجوه منها الأيادي. يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد بعدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك. يا الله تقبل منا هذا القليل بقبولك الحسن. يا الله اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين على الخصوص من أوصانا بالدعاء. يا الله اشف مرضانا سيما المرضى المنظورين ومن طلب لهم الدعاء. يا الله اللهم ارحم موتانا وتمنونات للجميع سيما موت المؤسسين نهدين ثواب الفاتحة قبلها صلوات.